بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مصابيح الهدى، ومع خير مصابيح الهدى أنبياء الله عز وجل. واليوم مع رجل قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إنه سيدنا إبراهيم أمة في رجل. مع أخوينا الحبيبين نعيش مع هذه الشخصية الفذة نبي الله إبراهيم، مع فضيلة الشيخ والأخ الحبيب الأستاذ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، ومع أخي الحبيب الشفيق الأستاذ سعيد توفيق بركات، فأهلا بكما، وأسأل الله أن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب. سيدنا إبراهيم لي معه معايشة دامت سنين طويلة، أكثر من 15 عاما، بدأت عندي وأنا أصلي يوما وأفكر في التشهد. لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم نكرر وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن أمام نبي رسول يدخل في حياتنا كلها أدخل من أي نبي من أنبياء الله عز وجل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا إبراهيم. فجلست أفكر، ومنهجي أن قضية إذا ألحت على خاطري أن أقوم بختمة قرآن خاصة أبحث عن هذا الشخص أو هذه القضية في القرآن كله، أقرأ، لكن الموضوع الأصلي هو هذا. فقمت بختمة كاملة عن سيدنا إبراهيم، ووجدت أن هناك 69 موضعا في القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو حضور منقطع النظير في القرآن الكريم. والتناول فيه عجب. ثم بعد أن أخذت جميع المواضع في القرآن الكريم، هداني الله إلى أن نقطة التميز الأولى في سيدنا إبراهيم هو اكتمال حلقات الالتزام 7 كما سميتها، ووضعتها في هذا الكتاب وتحت الطابع سيدنا إبراهيم أمة في رجل. إن في حلقات 7 متكاملة في حياة سيدنا إبراهيم. رقم 1 علاقته بالله عز وجل، رقم 2 علاقته بأبيه وإن كان كافرا، رقم 3 علاقته بزوجته أو بزوجتيه، رقم 4 علاقته بأولاده، رقم 5 علاقته بمجتمعه، رقم 6 علاقته بالنظام السياسي في زمانه، رقم 7 وهي خطيرة جدا علاقته بالتخطيط المستقبلي ووضع بذور لإصلاح العالم في المستقبل وليس فقط في زمانه. في علاقته بربه سبحانه وتعالى، وده المحور الرئيسي وده حجر الزاوية، ان سيدنا إبراهيم الله تبارك وتعالى ابتلاه كما يقول ابن عباس 30 ابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مش تقبل وكان عنده قبول حسن، فأتمهن، أتت على أحسن مستوى من الكمال. فسيدنا إبراهيم يبتلى إن نشأ في مجتمع في تخصص في الشرك. يعني سيدنا نوح كان عنده ناس بيعبدوا الأصنام، عاد يعني ود ويغوث ويعوق ونصر، بس كلها تحت دائرة أصنام، إنما أصبح في تخصص شركي، ناس بتعبد الكواكب الشمس والقمر والنجوم، ودول الطائفة بتكفر الناس اللي بيعبدوا الأصنام الحجرية والخشبية، وأبوه كان قائم على هذه المسألة، وجاهت والده آزر ان هو المسؤول عن هذه المسألة. وناس بتعبد الحكام، الأشخاص، الأفراد. يعني أنا أحيي وأميت النمروز. إذا الشرك صار له تخصص فلازم يواجه الثلاثة ومنهم أبوه. يعني المواجهة هنا، وده نقطة خطورة كبيرة جدا. وبعدين مع زوجته الأولى لما يهرب بعد ما طرد من والده، وبدأ في العراق ودخل على الشام، وفي كل حتة بيعمل عملة كبيرة جدا وفيها إبداع. يعني هو لما جه يقاوم الشرك في العبادات للكواكب عمل فكرة إبداعية جديدة، هذا ربي هذا ربي، وجرهم إلى الحوار بطريقة يعني رائعة جدا وجديدة ما لهاش سبق. لما جه يتعامل مع الأصنام اللي أبوه بيعبدها برضو عملها بطريقة جديدة مش موجودة عند الأنبياء السابقين وفيها سبق. لما جه يتعامل مع النمروز عملها برضو بطريقة جديدة، قال له طب انت احي واميت، ائتي بالشمس من المشرق، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. لما هرب من الجو ده تعرض لابتلاء قاسي جدا، ان لما راح مصر النظام المصري بسرعه المخابرات وصلت بسرعه فوق، عارفين ان الحاكم في هذا الوقت راجل يعني عنده تحلل في قضيه النساء. امراه جميله دخلت لرجل قال لك دي عايزها هتهالي من تحت الارض، دي ما تبقاش معاه ولا يوم. لكن كان باقي حتة بيحترموها، ما عرفش دلوقتي بيحترموهاش احيانا، ان دي زوجة يبقى يعني ممكن نخطفها من نقتل زوجها وناخدها، انما اخوها لا. فاخذت سارة رغما عنه وقال لها تقول ان انا اخوك، وهو اخوة في الانسانية واخوة في الاسلام وليس في مصر كلها، رجل على دين الله غيري انا وانت. والحديث في الصحيحين. يوم يبتلى هذا الابتلاء ثم تنجو بالربانية. وبعدين ابنه زوجته الثانية يروح يسيبها في مكان، ويبتلى في ولده اسماعيل ان يذبحه، وتبقى قصة تانية. وبعدين بعد عمر طويل زوجته تبشر في وقت يعني محاولة اهلاك قوم لوط، ويبتلى في هذا الوقت ان قوم لوط سيهلكوا. ابتلاءات متعددة وكثيرة، ومع قوم فتح بيته. يعني يعني لما جات الملائكة وهو دول مفكرهم ضيفان، يعني له حضور واكرام للمجتمع بتاعه، كل هذا الامر لا يشغله ابدا عن الوضع السياسي، نروح يناظر النمروز، انما ده كله لم يمنعه على مستوى الزمان والمكان. يتنقل من العراق الى الشام الى مصر الى الحجاز، ومرات عديدة مش مرة واحدة. يتفقد ابنه مرة ويروح يقول له غير عتبة بابك، يسيب له رسالة. المرة الثانية ثبت عتبة بابك، هيروح يعني مرات عديدة. وتاجر شاطر في الوقت نفسه وبيكسب كويس، وبيتحرك حركة وإيدة رغم عدم سرعة المواصلات كما يوجد في زماننا الآن، إنما يفكر المستقبل في حاجتين. الحاجة الأولانية هو سماكم المسلمين، الحاجة الثانية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. صلاح العالم يبدأ بإيه؟ برجل، لا بفلوس ولا بخطة. الرجل يعمل الخطة والرجل يجيب الفلوس. بداية الإصلاح يعني عنصر الإصلاح في أي دولة لازم تهتم بالبني آدمين، بالإنسان. لما يهان الإنسان في دولة تعرف إن دي دخلة في منطقة تدمير، لما يكرم دي دخلة في منطقة تعمير. ده اللي عمل سيدنا إبراهيم مؤسسه. فوق هذا كله العالم كله الإسلامي عايش ببركة دعاء سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا. العالم كله بيشتاق يحج، وأذن في الناس بالحج. الله، احنا قدام شخصية يا شيخ حازم ويا أخ سعيد فريدة جدا، دخلة في حياتنا في اليوم عشرات المرات في النقير والقطمير، من أصغر شيء إلى الجانب السياسي والتخطيط المستقبلي. ده سيدنا إبراهيم عليه السلام في الإطار العام.
ما شاء الله، ده يعني ربنا يحفظك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. خليل الرحمن
الله يرضى عليك.
طبعا سيدنا إبراهيم
خليل الله.
الكلمة يا شيخ قالها يعني
خليل الله،
خليل الرحمن. يعني الوقوف بالنسبة لي عند سيدنا إبراهيم انه يعني زي ما تفضل فضيلة الدكتور، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمة الإتمام وقفت عندها شوية، انه سيدنا إبراهيم يعني لم ينفذ ولم يطبق بل أتم. تذكرني بأقم الصلاة مش أدي الصلاة، فهو استحق أن يكون خليل الرحمن. وكمان يعني حضرتك في السرد السريع بكمل معاك، النار انت يعني
انا ما رضيتش اقف في محطات عشان يعني
اختصار.
الحقيقة
النار، الحقيقة يعني في حديث رواه البخاري أن دعوة إبراهيم عليه السلام في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي قضية من القضايا الكبرى اللي أنا أحب دايما أقف فيها مع سيدنا إبراهيم. من الأنبياء أوذي بهذه الطريقة؟ لا أحد. استحق بها أن يكون أبو الأنبياء وخليل الرحمن، واستحق هذه المكانة اللي حضرتك تفضلت أنه موجود في حياتنا، لأنه شخص بهذه المنزلة عند الله عز وجل ثم يتركه الله عز وجل حتى يقذف في النار. مش التجربة انه يروح لغاية النار فربنا يهلك النمرود ويمحق النار ويهلك عاد وبصيحة برجفة بظلة، ده بسيطة. لا، المرة دي الوضع مختلف، احنا مع نبي عليه السلام جديد لأول مرة في قصص الأنبياء واحنا نتناوله، البلاء والصبر على البلاء وتحمل المعاناة وعلاج المعاناة بالدعاء والتوكل والركون إلى الله واستجابة الله وينجي هذا النبي. يعني دي وقفة هامة جدا في حياة سيدنا إبراهيم، إنه ربنا يقول للنار كوني بردا، وكما قال المفسرون لو قال كوني بردا لتجمد، إنما أردف وسلاما.
يعني هما حتتين، البرد ده الجو اللي حواليه، انما السلام ده الامن الداخلي.
الامن الداخلي
يعني ممكن يكون الدنيا منعنشة والدنيا هادية والتكييف شغال، بس جوه فيه رعب.
نعم،
جوه مرعوب، انما ربنا امنه من جوه وحفظه من بره.
لذلك يعني
والنار دي تحرق بس القيد، انما حتى ملابسه يعني ربنا بيقول لهم ده لسه فيها خاصية الاحراق بدليل حركة الايه؟
القيد،
القيود اللي هم عملوه ورموه في المنجنيق. إنما النار تفقد كل خواصها كما فقدت السكين خاصية القطع. يعني مرتين قوانين الأشياء الطبيعية بتقف مع سيدنا إبراهيم.
لذلك يعني
مرة النار والمرة الثانية إيه؟
السكينة وحطها بشد
ما تقطعش،
يعني خلاص ربنا وقف
وتله إلى الجبين. إذن يعني أشعر أن قصة سيدنا إبراهيم تحتاج إلى حلقات، ليست حلقة ولا اثنين بجد يعني.
نعم.
لأن كل وقفة ممكن تاخد حلقة. هذه الوقفة تذكرني بالصبر على البلاء. يعني يتجمع أهل الباطل كما تجمعوا مع كل نبي مر، مع هود عليه السلام، مع صالح، شافوا الناقة مبصرة بينيهم دليل، مفيش فايدة، شعيب كله كده. فمع إبراهيم ما كانوا إلا بقى إيه، كل نبي يقولوا له لنخرجنك، أخرج لنرجمنك، هنضربك زي ما الشيخ حازم بيقول، هنا لا هنحرقك. وفعلا كل نبي كان ربنا سبحانه وتعالى قبل الإقدام على تنفيذ العقوبة أو البطش تأتي إيه، خلاص سيدنا لوط خلاص الصبح ما تخافش يلا أخرج ونهلك القرية. سيدنا شعيب في اللحظة الحاسمة يخرج وينجو، إنما سيدنا إبراهيم لا، يدخل المحنة يلقى في النار، النار تحرق القيود، تكون بردا وسلاما، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ينجو من هذه المحنة. لذلك يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم ونغرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
ليه بقى
اصطفاء؟
ليه حيثية الحكم ده ليه؟ إذ قال له ربه أسلم.
قال أسلم،
قال أسلمت
رب العالمين،
ما عادش عندي نتوءات ليا بتاعتي، أنا مفوض حياتي كلها لله.
نعم. إذن شيخنا هذه اللمحة الأولى عشان حضرتك عايز تبروز برواز صغير، إنه سيدنا إبراهيم مختلف عن باقي الأنبياء، أنه بدأنا مع الأنبياء نتعرض للمحن وندخل في المحن وينجينا الله عز وجل منها. هذا عهد الدعاء الآن نفس القصة، بس دي نار ودي ممكن يكون سجن، ممكن يكون قتل، ممكن يكون شنق، ممكن يكون وهكذا في كل العصور يعني.
هو شك انه ان سيدنا ابراهيم عليه السلام شيء لافت للنظر انه فيصل بين ما سبقه وما لحقه في عدة امور كثيرة.
نعم.
يعني الامم التي ذكرها القرآن من الامم التي عاشت اسبق من سيدنا ابراهيم كانت اذا كفرت واعرضت اهلكها الله اهلاكا عاما، مطر، حجارة، صيحة، صاعقة، ظلة، تخلص. قوم هود، قوم نوح، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، لأنه شعيب ولوط معايشين، كل ذا انتهى. بمجيء رسالة إبراهيم عليه السلام توقفت تماما مسألة الإهلاك العام، خلاص انتقلت البشرية إلى مرحلة تالية. هذه المرحلة التالية مرحلة المعالجة البشرية، معالجة البشر، معالجة تربوية للبشر، انه لن تنتهي التجربة البشرية بإهلاك الكافرين، وانما هيفضلوا عايشين المسلمين والكافرين، يفضل يهود لغاية يوم القيامة، هيفضلوا النصارى لغاية يوم القيامة، هيفضلوا المسلمين لغاية يوم القيامة، خلاص. اللهم الإهلاكات السابقة كانت مرحلة من النضج البشري اقل، الان نضج البشر بقى في
معالجة.
أمة انحرفت ماليا وعولجت وأهلكت، أمة انحرفت أخلاقيا وعولجت وأهلكت، أمة انحرفت في أهداف حضارية. الحياة حضاريا خلاص عملنا تجارب، ولذلك بدأ النبيون يقولون أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو
وما قوم لوط
منكم بعيد. بقى في تجارب بشرية.
نعم.
لما جاء إبراهيم تحول الأمر قدرا من قدر الله عز وجل، فكان إبراهيم إذن صاحب الدعوة التي أقول إن الله عز وجل يعني استخدمها لجعلها تخدم ما تطور الحياة البشرية من مرحلة إلى مرحلة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن سيدنا إبراهيم فعلا كما تفضلت حضرتك الأنبياء قبله كانوا يهددون،
أيوة،
لكن هو نفذ التهديد في حقه.
نعم.
قبله لنرجمنك، قبله لنخرجنك، قبله لنقتلنك، قبله لتكونن من المخرجين، إنما سيدنا إبراهيم أوقع به، ولذلك كلمة أنه خليل الله أو خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا لم تجعله هذا الشيخ اللي عنده عمة وقاعد كده والناس يجي تقبل رأسه، بل عومل بالإلقاء في النار. الأمر الثاني أنه إذا كان الأنبياء قبله كانوا في أممهم معروفين، إنما سيدنا إبراهيم أشار إليه القرآن في دعواته أحيانا إشارات تقول لك أنه هو بدأ بدون رأس المال العائلي. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يعني في واد كده هناك بيقول كذا
تحت العشرين سنة،
يعني ولد صغير، الله، ولد صغير سمع في المجتمع يزلزل أركان عبادة الأصنام، حتى مش معروف هو مين، ما بيقولوش ابن مين،
يزلزل، بتطلع بالشيخ حازم بس الدنيا طبقت
الترابيزة هزت.
أي طبعا يزلزل.
على كل حال أرجو من أهل المغرب والإمارات أن يكونوا قد شعروا بهذه من الخليج الثائري
المحيط. سيدنا إبراهيم يزلزل وهو فتى أركان المجتمع.
نعم يزلزل في يعني أركان المجتمع وهو فتى صغير. وحتى لما ذهب إلى عبدة الكواكب والشمس والقمر دخل في زمرتهم دون أن يلفت النظر، سبحان الله. وهذه مسألة أن إبراهيم تتبع كما تفضلت حضرتك بحق جزاك الله خيرا، تتبع أنواع العقائد الفاسدة، فقذف الله به عبادة الأصنام، وقذف الله به عبادة الإنسان، وقذف الله به عبادة الكواكب، وقذف الله به كل عبادة من العبادات القائمة. الملمح أيضا الذي يشعرك بأنه فيصل، حركة إبراهيم. إحنا عندنا ده أنذر قومه بالأحقاف، ده كان في ثمود، ده كان في عاد، ده كان، إنما سيدنا إبراهيم تشعر فيه بملمح الترحال الدائم.
نعم.
وقال إني مهاجر إلى ربي، على الراجح من أقوال المفسرين أن قائلها هو إبراهيم وليس لوطا. فإذا ملمح الترحال الدائم لدرجة أنه راح العراق، راح الشام، راح مصر، راح الجزيرة العربية، يعني تحرك في عاصمة الرسالات والنبوات. ثم تأتي إلى الملمح التالي الذي يشعرك أنه فيصل، أنه ما من نبي أو رسول بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم.
نعم.
خلاص. ولذلك قيل أبو الأنبياء. الله، من هذا؟ مين ده اللي خليه الرحمن وأبو الأنبياء وتحرك في كل البلاد؟ ثم الملمح الخطير أيضا جدا في رسالته أن الله أعطاه صحفا. وأنا كان يعجبني جدا، وإن كنت لن أتكلم في هذا الأمر لأنه واسع، الفارق بين الكتاب والصحف. يعني الله أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، إنما صحف إبراهيم وصحف موسى وحتى صحف شيث ابن آدم الذي هو أول نبي بعد آدم من حفيده أو شيء من هذا القبيل، صحف. وهذا معناه أن كل صحيفة منها تعالج قضية من قضايا، يعني مثل سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل، لكن كمان أرسل إلى فرعون وملئه، دي فئة ودي فئة، فكان لابد من صحيفة تخص كل فئة منهم. فإبراهيم عالج الله عز وجل به هذا. ثم من العجيب عندما أشعر بفيصلية إبراهيم عليه السلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم. طيب ده محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلى قدرا من كل الأنبياء، لكن أن تكون الملة الإبراهيمية التي أوجدها في الأرض جهاد إبراهيم هي الملة التي حتى الآن نقول وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم، أو نقولها بغير لفظ سيدنا طبعا، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذا كله يلفت النظر إلى أننا إنما نتناول قضية كبيرة جدا في التاريخ البشري. يعني سيدنا إبراهيم ليس رسالة وإنما هي نقطة فيصلية في التاريخ البشري. كيف كان هذا؟ هذا هو ما يعني أعتقد أن المدارسة تنبته وتخرجه إن شاء الله.
وشيخنا برضو الحقيقة، تفضل يا دكتور. سيدنا إبراهيم، يعني أنا افتكرت سيدنا نوح مع ابن، هنا سيدنا إبراهيم مع أب.
نعم.
يعني نفس المعاناة النبوية.
نعم.
بس ربنا
جهة أخرى، جهة من جهات القرابة.
يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن الأب والابن والزوجة التلاتة عدوا علينا لن ينفعونا شيء خالص إلا إذا كانوا مؤمنين وصالحين وإحنا مربينهم كويس أو هم مربينا كويس. فهذا الابن وهذه الزوجة تخون سيدنا نوح وسيدنا لوط، وهذا الابن لا يكون مع سيدنا نوح ولا يركب في السفينة ويعصي، وهذا الأب يتمنى سيدنا إبراهيم أن يكون مؤمنا ويدعو ويريد ويوم القيامة.
بس تعجب حضرتك، تعجب جدا، انه في سيدنا ابراهيم صحيح ضرب الله العلاقة بينه وبين الاب الكافر، لكن ايضا جعله في العلاقة بينه وبين الابن يذبح ومع الزوجة.
نعم.
يقول له روح ارميها في الصحراء. انا اسف،
لا ربنا كرمك.
انا قصدت ان اقول ان العلائق عند ابراهيم ايضا الله تعالى كأنه جمع في
كلمة أمة.
أيوة.
كأن سيدنا إبراهيم جمع كل ما حدث في الشيء ونقيده.
الله.
عنده الأب الغير مؤمن واللي نفسه يبقى مؤمن، وأول ما ربنا قاله لا ده مش مؤمن خلاص، وعنده الابن اللي بيقوله تعالى اتبعك حاضر ويوطي ويستسلم، وعنده الزوجة اللي يقولها أنت أختي روحي مع الملك وإن شاء الله ربنا هينجيكي وما فيش على الأرض اللي أنا وإنتي، وتسيبه وهو يرضى وهي ترضى. وكلما الحديث في البخاري
يدعو احنا راحت تدعي
العجيب ان في القصه دي بالذات.
انا
يعني القصه دي يعني لو نحكيها كما وقعت
هنا في الكتاب
بالضبط، لانه القصه لا يعلم لانها بتقال احيانا زي رواية أبو زيد الهلالي وزنات خليفة كده، الناس مش عارفة الصحيح من ما أضيف إليه.
نعم.
فلو أنها ذكرت أن سيدنا إبراهيم اتفضل.
هي موجودة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك، يعني معك مين دي اللي معك، قال أختي، ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، لا تكذبي حديثي،
هي زوجته،
هي زوجته. يبقى سيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم وراحوا على ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، شافها امرأة جميلة قالوا له مين دي، قال لها قولي إنك أختي لا تكذبي حديثي.
لحظة انت حضرتك تناولت الاكاذيب دي كلها اللي هي ان هو تكلم فهذا ربي وانه كذا في قصة موجودة
موجودة.
طب يبقى احنا بعد القصة بقى نسمع، لان الموضوع ده مهم جدا الناس وقع فيه. اتفضل. انا طبعا كده اغتصبت القيادة بس انا عايز افهم
يعني. خذها ولا تخف سنعيدها
كده مفيش فايدة يعني.
انت انت بتمهد للديكتاتورية ماشي. لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي، والله ما على الارض من مؤمن الا انا وانت. خلاص مفيش حل، اما تروحي عند الملك ده قولي ان انت اختي. فارسل بها اليه. وقف هنا دقيقة كده معلش ثانية. زوجتك واللي بتحبها وجميلة وبيطلبها الملك أو الجبار ده وبترسل بها إليه. نرجع للربانية، الثقة التامة في أن الله سينجي هذه المرأة، والثقة التامة من الزوجة أنها لن تمس. وشوف بقى اللي جاي. فقام إليه هذا الملك يريد أن يجامعها أو يلمسها أو يعتدي عليها لأنها مش من حقه طبعا. فقامت كل ما يجي قرب منها تقوم فتتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي اللي هو سيدنا إبراهيم فلا تسلط علي الكافر أبدا.
والله هذه الكلمة أنا أقول لكل أخت عفيفة أيا كانت المواقف التي يمكن أن توضع فيها، لما تستحضر موقف السيدة سارة سيزلزل الله أي مغتصب أو أي واحد. نعم. يريد أن يقربها
لما تقول كده بس.
ما هو ده اللي احنا عايزينه.
وأحصنت فرجي إلا على زوجي.
شوف هي عندها إصرار وثقة في الجبار سبحانه وتعالى أن يقهر هذا.
لا ومش بس مش مرة يا دكتور، المرة الأولى. نعم. فالرجل يقف بسبب هذا الدعاء، ثم تقول قال الأعرج قال فلان قال أبو هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال.
لا ده هو
هي قتلته
شل ويقال
رجله
يعني شلل وترمى في الارض وكاد انه يعني شكله هيموت.
فتقول
فهي كان جانب فطري قالت الراجل دلوقتي لو دخلوا عليا ولقوه ميت بهذا الشكل هيبحوني، فقالت يا رب
ارسل
ارسله يعني. فلما ارسله هي تظن لما يرسله خلاص يعتبر
يعاود مرة اخرى بعد ان يرسله، فقالت ربي ارسله فارسله. ثم قام إليها مرة أخرى فقامت فتوضأت وصلت ودعت بنفس الدعاء اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغطى حتى ركض برجلي تاني.
نعم.
شلت كمان مرة.
غطى دي يعني أغمى عليه.
أغمى اترمى
اترمى في الأرض.
فقالت اللهم إن يمت، تبقى برضو هيقولوا علي قتلت، اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسله. يعني شيء غريب جدا، امرأة يعني
ربانية وحكمة يا شيخ سعيد،
تقسم على الله أن يرسله
ربانية وحكمة.
فيرجى هذا الرجل في الثانية والثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا خذوها. مشروع من هنا خالص، دي الشيطان جاي عندي كل ما جاء أتحرك. ولم يمسها وعادت إلى سيدنا إبراهيم.
مش كده وبس، ده عادت بإيه؟ بأجر وغنيمة.
أجر وغنيمة
يعني ده أطاب عليها بالذهب.
والحقيقة ده رواه البخاري يا دكتور صلاح برضه عشان الناس بس يعني عارفة.
يعني أنا عندي هنا
هذه الرواية رواها البخاري.
نعم. رواه. نعم. البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي. نعم. يعني فالقضية أنه مش كده وبس، شوف الله لما يجعل المحنة زي يعني لما رضيت السيدة أم سيدنا موسى.
نعم.
أنها أنت خايفة على ابنك؟ ده برميه في المي. يعني خايفة على ابنك ضميه ليكي اهربي بيه روح اي حته سمعا وطاعة. يوم هي كانت عايشة فقيرة وهتأكله وتشربه يعني من تنحط من الصخر زي ما بيقولوا، لا هتيجي ترضع ابنها في بيت الملك بيت الفرعون وتاخد اجر. هي حافظت على نفسها وخدت ذهب وخدت جارية اسمها هاجر وودها معززة.
يبقى دي بقى ده الدرس من القصة اللي الشيخ قال لنا قولوها او احكوها.
لكن وده جميل جدا. هذه مجتمعات يعني مجتمع يتمالأ على اغتصاب النساء لدرجة انه يعني
ضيف
تقدم المرأة كقربان للملك تؤتى بالنساء. يعني قصة ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد دي مش القصة الخيالية، ده في قصة واقعية انه
أسوأ.
المخابرات تنزل في دنيا الناس تأتي بالجميلات توردهم للملك. مين يقول كده؟ وانا اتذكر الكتاب الشهير الذي اصدرته احدى الممثلات في مصر وانا هقول اسمها مفيش، ده كتاب معلن اصدرته واحدة اسمها اعتماد خرشد. ذكرت فيه
بلاوي
ذكرت فيه كيف كانت أجهزة هي التي تعمل على الإصرار على مثل هذا، على أنه نساء يتحولن إلى هذه الوظائف
هدايا
وتبقى إلى هدايا،
وبعدين يشتغلوا لحساب يعني يدخلوا الدعارة في السياسة ويوقعوا ناس يعني.
ولذلك إذا هذه القصة
يعني فعلا خساسة ما بعدها من خساسة، دي من السياسة دي خساسة.
الله
صحيح
حلوه
هي دي سياسه يا استاذ سعيد؟
لا
دي خساسه فعلا.
قول انت.
ولذلك هذه القصه يعني اذا كانت ذكرت بهذه البساطه في الحديث انما هي تدل على وجود اجهزه عند هذا الملك للقيام بهذه المهمه.
نعم عرفهم.
ولذلك في نص الحديث اذا لم تخن الذاكره ان الملك لما بيقول لجنده في الاخر قال لهم انكم ما بعثتم او ما ارسلتم الي
الا الشيطان. صح الا
ما ارسلتم الي. لا ده يعني ايه ما
هم بيجاملوه اصلا
يعني هم اللي بيوردوا اللي بيوردوا بضاعه يعني ده
المعنى بتاع حضرتك ده بيقول ايه بالاول؟ دخل ابراهيم بامراه ملك من جبان فقيله له زي ما حضرتك بالظبط بتقول. واحد راح جري قال له الحق
في واحده حلوه.
دخل ابراهيم بامراه هي من احسن نساء
صوروا نسوان وهي داخله البلد يعني النساء هم داخلين اي ومن السكك
واللي حضرتك بتقول برضو والله ما ارسلتم الي الا
يعني مساله مؤسسيه قربان. مؤسسيه مؤسسات تعمل لهتك الاعراض. الكتاب اللي بحكي لحضرتك عنه لما الواحد يقراه الحقيقه وانا عندي تحقيق مثلا في قضيه المخابرات الكبرى ده تحقيق رسمي بقى قانون يعني تحقيق نيابات اما تقرا فيه انا لا استطيع ان اقول ماذا فيه وهو تحقيق رسمي مختوم باختام النسر فتشعر إذن أن هناك يعني الجانب الحديث يشير بالألفاظ دي الجانب المؤسسي في هتك الأعراض ومع ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى.
أنا حابب بل برضو ألفت النظر إلى جوانب
القصة التانية اللي قال لك عليها الشيخ.
هو النقطة دي مهمة لأنه النقطة اللي بيطرحوها الناس اللي هي الأكاذيب يعني هو يقول إيه سيدنا إبراهيم راح قال عن الشمس هذا ربي وقال عن القمر هذا ربي
أنا إجابتي
وقال عن النجم
هذا
ربي
نعم.
وقال على الست دي انها اخته هي زوجته وقال على الصنم
بل
فعله كبير
وإني سقيم
وقال اني سقيم. الله طب ما ده كله قاعد يكذب يكذب يكذب
نعم.
سيدنا ابراهيم كان يكذب
نعم. في الحقيقه يعني انا كنت حابب اقول حاجات الاول لكن
طب خلينا في الحاجات الاول وبعدين
نرجع لا 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 سؤال معلش بعد اذنك
جاوب عليها لا الافضل
جاوب ما
تخاف زمان قاعده دلوقتي
انت هناخد برنامج يا شيخ
لا لا
محمود المصري والشيخ صفوت والشيخ كل الناس ونقعد نشتغل بدل
لا الحته دي مهمه ازاي انت سالت سؤال الناس كلها دلوقتي قاعده مستنيه سيدنا ابراهيم كان يكذب.
سيدنا ابراهيم لما قالوا انه كان بيكذب في يعني ان قضيه عباده الاصنام ما بيقول هذا ربي بعض الناس قالت ان سيدنا ابراهيم كان لسه بيتعرف على ربه سبحانه وتعالى وده كلام غريب وغير مقبول. دول بيقولوا الكلام ده ليه؟
اسمح لي اكمل
عشان ينفوا قضيه ان التمثيل حلال ففي اطار قضيه فقهيه ان التمثيل يصح فيه كذب ولا ما فيهوش كذب فارادوا ان ينفوا الكذب عن سيدنا ابراهيم يقول لك ده كان لسه بيتعرف على الالهه وبيعرف ربه لانه ما كانش لسه عارف انما ربنا بيقول ايه في القران
ايوه
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وصل لدرجة اليقين الكامل. طيب عايز يوصل الرسالة دي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. إذا هذا موقف تمثيلي، موقف تمثيلي ليلفت أنظار الناس إن أنت بتقول إن ده ربنا، طيب نشوف كده هيعيش معنا على طول ولا ما ينفعش إن هو يقفل ويغيب. لا أحب الآفلين. إذا كان هذا ابتكارا لموقف تمثيلي يجعلنا نفكر ألف مرة ومرة في ابتكارات جديدة في طريقة توصيل العقيدة الإسلامية بطرائق يمكن أن تلمس عقول وقلوب الناس، لأن هم قال لك آه صحيح. وحاجه قومه وأعلنها في الآخر، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يبقى قبل القصة وبعد القصة كان عنده اليقين وعنده الهداية. إذن ده موقف تمثيلي، زي ما يجي شبابنا يطلعوا قدامنا في مناسبة يمثل واحد إن هو موقف الصهيوني اللي داخل على المسلمين في فلسطين أو في القدس، وموقف المسلم القوي المدافع، والناس تعرف إن ده يعني موقف تمثيلي. الموقف الثاني هي في حقيقتها أخته، هي أخته في الإنسانية. ألا أقول إن أنا أختك؟ البداية في العلاقة بين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية بين المؤمنين، في ولاية بين الناس. يعني إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم في الإنسانية، إنما المؤمنون إخوة. حتى في الإنسانية في إخاء. في الإنسانية لما نقول إخواننا النصارى ما نعنيش الإخاء الإيماني، الإخاء درجات. والصداقة في صديق عام وفي صديق حميم. الصديق الحميم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه القضية لم يكن أبدا يكذب، وإنما كان سيدنا إبراهيم يقول هذه أختي، هي فعلا أخته قبل أن يتزوجها، وأثناء زواجه منها تظل هي أخته في الإسلام. وأشهدك حديث المسلم في الصحيح أن العباد كلهم إخوة، ده حديث. تيجي لمسألة الأصنام وحط الفأس في رأس في روايتين تنجو بقضية الكذب، ويقولوا إن قال بل فعلهم كبيرهم هذا على أساس نقطة الارتكاز في قضية حمل الفأس أو الكتابة في القلم بتكون هذا الأصبع، فاستعمل الكناية يشير إلى الصنم لكن أصبعه يشير بهذه الطريقة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المسألة دي ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وهو موقف تمثيلي يشبه اللي عمله سيدنا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن جموح مع عمرو بن جموح لما كان بيعبد صنم وحطه في رقبته يعني سيف وكلب وغضب من اللي عمل ده، قالوا يعني لو كان يستطيع يفعل شيء كان حمى نفسه. طيب ايه حكاية الحديث وهو صحيح الناس تأتي يوم القيامة الخلائق تفزع الى الانبياء من هول المطلع وتروح لسيدنا ادم لا ما اقدرش، سيدنا نوح ما اقدرش، سيدنا ابراهيم، يقول كذبت ثلاث كذبات. دي في شفافية العلاقات بين العبد وربه، ان حسنات الابرار سيئات المقربين. في مستوى العلاقة مع الله لما سيدنا محمد يعبس في وجه عبد الله بن ام مكتوم ولم يرى عبد الله شيئا من يعني هذا العبوس، ربنا يقول له لا كلا إنها تذكرة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ده تزكية في مقام في العلاقة الإنسان مع الله لما يبقى من أهل الفضل مش من أهل الفرض. المستوى العتاب النفسي ربنا ما قالوش أنت كذبت، ما جاش في أي كتاب أبدا لا في القرآن ولا في السنة. هو سيدنا إبراهيم بيقول يا رب أنا اضطريت استعمل الكناية بس سماها بهذا الشكل، إنما لم يكذب نبي على الله أبدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. شوف لما تشد واحد كده باليمين بدون تكسيد ولا تشبيه ثم لقطعنا منه الوتين، تخيل بتشد وبتضرب بالسيف تقطع. إذن دي لا يمكن أن تكون صحيحة ولا منسوبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام.
إذن نحن عندنا زي ما يقولوا شهادات ضمان وأختام قوية، وعندنا شهادات براءات زي ما يقولوا، ورد بها القرآن والسنة في هذه القضية عشان تبقى المسألة منتهية، لأن الموضوع ده خطير لدرجة أن الناس أحيانا يقولون لن نتكلم فيه إجلالا لسيدنا إبراهيم. لا، احنا نتكلم فيه. نمرة واحد، أن سيدنا إبراهيم إذا قال هذا ربي، فعندي أنا آية أخرى تقول إن إبراهيم كان أمة، ثم يقول الله تعالى ولم يكن من المشركين.
ده منصوص عليها بشكل فريد وكثير،
نص قرآني واضح. لم يكن الفعل المضارع لما تسبق كلمة لم، هذه الأداة، يتحول الفعل المضارع إلى شاهد على الماضي. فكلمة لم يكن من المشركين يعني ولا يوم قبل كده من ساعة ما تولد ما كانش فيه ولا لحظة واحدة مشرك،
ما كانش مشرك.
فعندما قال هذا ربي لم يكن من المشركين، هذا ربي هذا أكبر، لم يكن من المشركين.
دي خطة منه عشان يقنعهم بس،
وكلمة حتى دي خطة منه لها شهادة تانية. هناخد الشهادة المختومة الأولانية دي اللي أنا لسه قايلها ونجنبها في جنب كده، لأن في شهادة تانية طلع في ختم آخر يقول له الله عز وجل فيها: إذا كنت كسرت الأصنام وعلقت الفاس في رقبة الصنم الأكبر وقلت بل فعله كبيرهم هذا، وإذا كنت في مسألة كذا، وإذا يقول تعالى اللي عمله إبراهيم ده: وتلك حجتنا.
أيوة،
دي بتاعت ربنا.
إبراهيم على
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. يعني هذا الذي فعله إبراهيم هو كيد أحله الله له، وهي خطة أعطاها الله له، ولم تكن افتئاتا من إبراهيم أو مخالفة، كما فعل مع يوسف عليه السلام. قال يوسف: وكذلك كدنا ليوسف.
نعم.
يعني لما راح قال أيها أيتها العير إنكم لسارقون، تعالوا
وهم
مش حرامي، قال لهم تعالوا يا لصوص يا حرامية، وقبض على أخيه.
مع أنه هو اللي حاطط
هو اللي داس هو الذي. فقال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. لا تحاسب يوسف، هذا لا يدخل في حساب البشر. تحاسب إبراهيم، تحاسب يوسف، هذه خطة إبراهيم.
الباب اللي في أصول الفقه أجيزت من خلاله الحيل الشرعية.
نعم،
مش الحيل للتوصل للحرب، الحيل الشرعية.
نعم، ولذلك إذن الفكرة كلها أننا نتكلم عن أنها بالعكس، هذا دليل على أن هذا الذي فعله إبراهيم لم يكن كذبا ولم يكن من المشركين، وكان إنفاذا لخطة لله عز وجل وإنفاذا لحجة لله. إنما خوف إبراهيم كما تفضلت جزاك الله خيرا بهذه النورانية، خوف إبراهيم يوم القيامة ليه من هذه الكذبات؟ ليس لأنه كذب، ولكن لأنه المجال التصريح الذي صرح الله له به الوعم. فهو حين نفذ هل كان دقيقا في التنفيذ أم جاوز؟ فهو قلق.
حساسية شفافية الإيمان
بالضبط مثل موقف عيسى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فإذا بعيسى يخاف، إذا به يفرق، يقول سبحانك يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب.
إن كنت قلته فقد علمت.
فخوف عيسى مع أنه لم يقل عن نفسه إنه إله، هو خوف إبراهيم وهو يرى هل كان دقيقا، هل تجاوز، هل ليس ذنب الكذب. فأرجو أن يكون هذا واضحا، لأنني الحقيقة أغار جدا عندما أرى الإخوة الكرام يخافون من الدخول في هذه الموضوعات غيرة على مقام خلة إبراهيم ونبوة إبراهيم. أخاف عليهم، أقول لهم لا ادخلوا، القرآن وسير النبوات تعلمنا كيف نفحص أعمال الأنبياء لنفهم ولنفقه ولنتعلم ولنتعظ. وهذا
هو الحقيقة درس كده يعني حاجة، يعني العرب تقول: وفاز باللذة الجسور. فالشيخ لما تثار الشبهة يقوم داخل فيها عقله وقلبه فيبدل ايه يعني خيوط الشبهة بالكامل. فنحن يعني نجد يا حمد
استفزونا كتير فاستفززنا
يعني ما استفزونك. ادي جزئية برضو من الواقع.
نعم.
نأخذ من سيدنا إبراهيم، نحن الآن في عصورنا الحالية، في عصرنا الآن وفي الزمان ده، للدعاء درس في منتهى الخطورة.
نعم.
أهمية الحجج والبراهين العقلية لإثبات ما تدعو إليه، بالإضافة إلى تبنيك للوحي والشرع والقرآن والدين. يعني لازم يكون عندك حكمة في مناهضة ومناظرة المشركين والكافرين وكل من لا يؤمن بدعوتك. ما تبقاش ما تجيش تقول لي واحد بيكلم واحد فرنسي كافر يا أخي ربنا يقول والرسول يقول، ما هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول،
فلا يمكن ابدا الموقف ده يقول اتحبون ان يكذب الله ورسوله ما تقولهاش اصلا.
ايوه فلا يمكن يعني نعم. زي في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم امر في البدايه قال بسمك اللهم ومحمد عبد الله، فقال لهم محمد لو انت محمد عبد الله ورسوله ما كناش هنيجي نكذبك. فالصحابه مش عايزين يسمعوا الكلام، وسيدنا عمر زعلان انه ازاي، فالرسول يمحوها بنفسه يعني، لانه خلاص انت بتناقشني بالعقل والمنطق. سيدنا ابراهيم عمل كده. شوف قول الله عز وجل الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه
مثلا، دي
ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الرجل بالعقل كده رد عليه قال انا احيي واميت، ده حي وده اقتله، انا كده احيي واميت،
مع انه هو ده
مش ده غلط، بس سيدنا ابراهيم عدى لمرحله اخرى اشد تعقيدا،
هو حجاج مع تلبيس. هم دول يجيدوا يقول لك ادخل معك في حوار بس بتلبيس من النوع الممتاز
كويس. فهو سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ عاجبني قوي 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 انه ما مسكش دي بقى، لو لا. يعني لو احنا بنفكر الايمان دي نقول ايه؟ نمسك دي ونقعد ناكد انه ده مش احياء وإماتة، ده هما الاثنين احياء وانت ما عملتش حاجه، ده انت انما سيدنا ابراهيم عدى دي خلاص
انت بتفتري،
وطلع على مرحله اعم واخطر واصعب وضاحضه محقه. خلصت بقى، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما خلاص هو ده بقى الحجج أو الحجج والبراهين العقلية اللي فيها ذكاء الداعية. خلي بالك وانت داخل على عزيز أو كبير في قوم تدعوه بطريقة تختلف تماما عن أنك بتدعو صديقك اللي معاك في الجامعة. وحضرتك لما قلت أنا معيد بكلم مش عارف مين، فعلا هو كده، لما تيجي تكلم حد بتضطر تكلمه بلغة دعوة بطريقة مختلفة. الرؤساء والأمراء والوزراء والجماعة دول الدعوة تصل إليهم حق واضحة صريحة بينة جلية، ولكن بطريقة قد تختلف عن دعوة الكافر. أعرف واحد عادي والله له داعية ولا يحفظ القرآن ولا بتعمل، فرنسا كان في تعامل تجاري بينه وبينه، قاعد بيكلمني وراجل عادي جدا بيصلي يا دوب، فمن خلال كلامه بيقول لي أسلم على إيدي 28، لأنه يجيد الفرنسية وطليق بشكل غير عادي وبيقول حقائق. ولما لقيته بيكلمني كلام ما عندوش اي ثقافه اسلاميه ومرشد سياحي اصلا في البدايه، بس حجج عقليه، لا بص هتدخلوني في ان الجوامع بتطلع ارهابيين، خلاص تعالوا بقى الكنائس عندكم عملت وعملت وعملت وطلعت فلان اللي عمل حريق فلان والقتل الفلاني حاجات انا ما كنتش عارفها تاريخ. قال لهم ما هو انتوا هتقولوا بقى ان الجامع هو السبب، تبقى الكنيسه هي السبب، فهم يقولوا لا. اذا لا، هي دي اللي ناخده من قصة سيدنا إبراهيم بالنسبة للدعوة في بلاد. وبعدين فأتي بالشمس من فبهت الذي كفر، بهت والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إسقاط دعوة الواقع الجزئية الهامة في يعني طريقة مناهضة ومجادلة النمرود قبل أن يحكم على سيدنا إبراهيم بالنار هي فيها نوع من أنواع المنطق، ونفس المنطق حضرتك لما تفضلت به إنه طب ده ربكم، طب ده بيمشي، طب الشمس، طب ده راحت، لو أحب الآفلين. الطريقة دي مش كذب، ده طريقة منطقية تسلسلية عقلية، حيلة زي ما حضرتك، حجة زي ما حضرتك قلت، آتاها الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم.
نعم، أنا الحتة ديت الحاتة أنا قلتها مرتين في كتاب يعني سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير، وفي كتاب اللي هو المرأة والرجل بين المقام والمهام. قلت الداعية لازم يفرق قبل ما يشتغل في الدعوة، يسمع شوية الشخص اللي قدامه أو يقرأ له أو يعرفه، يقوم يحدد لغتين، لغة التأسيس أو لغة الترسيخ. لغة التأسيس أبدأ بالدليل العقلي البحث مع من لا يؤمن بالنص بالوحي لكي أقوده إلى اليقين بالوحي
بالنص.
يبقى تستعمل دليل عقلي محض لأنه هو لا يؤمن بالنص، بس نهاية المطاف عايز أوصله مش أنا فلان عندي حجة، أنا متغط، أنا عايز أوصل براء أن يؤمن بالرسالة. طب لو بخاطب ناس مؤمنين أخذ منهجية سيدنا إبراهيم، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أنا مؤمن بالنص بس عايز أشوف حاجة، عايز أشوف دليل عقلي قدام عينيا، يقوم الدليل العقل لا ينشئ الإيمان واليقين بالدليل النقلي، وإنما يرسخ اليقين بالدليل النقلي. سميته منهجية التأسيس ومنهجية الترسيخ.
هل تعتقد حضرتك أنه مسألة سيدنا إبراهيم وأرني كيف تحيي الموتى
لها علاقة بها؟ إن هو بيقول أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، عايز أزود جرعة الإيمان عندي. فأنا اعتبرت دي منهجية وليست نقطة تفصيلية. والحقيقة إن تاريخ علم الكلام والعلم العظيم ده اللي واجه ناس لا تؤمن بالنص أدى دورا رائعا جدا إلى أن عاد هذا العلم ليخاطب المؤمنين بأدلة عقلية تاركة للأدلة النقلية. هنا ظهرت الفرق وظهر الفساد بهذا العلم نفسه، ونريد أن نستعيد
الحقيقة. الجملة الأخيرة دي مهمة جدا،
منهجيات يعني هذا العلم.
نعم، يعني لازم الناس يعرفوا أن المسألة فيها حذر، يعني مسألة العقل والنقل
طبعا.
يعني خلي بالنا، نحن لا نريد أن نغرق في العقليات بما يصرفنا عن نقاء الهداية
بالضبط،
وفي ذات الوقت لا نريد أن نطمس العقول فلا تقبل هدايتنا.
نعم.
وأن علماء العقائد تكلموا في هذا، ولولا أن الوقت ضيق لن يتسع
صحيح
نفتح القضية، لكن مهم يعرفوا أن احنا يعني هذا الكلام ليس دعوة لأحد الجانبين وترك الجانب الآخر، وإنما له فقه يحتاج وقت. إن شاء الله يريد حضرتك تبقى تخصص له يعني وقت.
يعني ده موضوع شغلني وتعبني وكتبت فيه الحقيقة ونفسي يعني، لكن خلينا عشان الحلقة. سيدنا إبراهيم له نقاط تميز عجيبة لا توجد لنبي آخر. أول حاجة هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما قال الأخ الشيخ حازم والأستاذ سعيد. أبو الأنبياء، لأن من نسله تفرع كل الأنبياء بعد ذلك. رقم ثلاثة، كل الرسل أو كل الملل بعده تنازعته، عايز تقول ده بتاعنا. يعني وقالت اليهود، اليهود بيقولوا ان احنا اولى بابراهيم، احنا اولى بابراهيم منكم. النصارى نفس الحكايه، وربنا بيقول ما كان ابراهيم يهوديا
ولا نصرانيا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبيقول ان اولى الناس، ربنا بيحدد اتتنازعوا براحتكم، انما انا حاطط ربنا اللي بيقول ابراهيم ده راس لاهل الاسلام فقط. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. دي خصوصية أيضا لسيدنا إبراهيم، يعني لا يوجد نبي تنازعته الملل الأخرى قالوا ده بتاعنا غير سيدنا إبراهيم. رقم أربعة، إن سيدنا إبراهيم كما جاء في حديث الإمام مسلم عن أنس بن مالك، جاء رجل وسلم وقال يا رسول الله يا خير البرية، بيقول سيدنا الرسول قال ذاك إبراهيم عليه السلام.
يا سلام.
والله جميل. ذاك إبراهيم عليه السلام، دي مش ليا، ذاك إبراهيم عليه السلام. وفي حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فأول الناس يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم.
إبراهيم عليه السلام.
يا سلام.
دي حاجة عجيبة،
دي نعمة كبيرة
جدا. أول واحد يكسى بين الخلائق كلهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي حديث البخاري نقطة سادسة في خصوصات سيدنا إبراهيم عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديث الإسراء والمعراج، لما شاف الأنبياء في السماوات السبع الوحيد اللي حوله ولدان هو سيدنا إبراهيم، لأنه حرم من الولدان زمنا طويلا، ولما رزق الولد أمر بذبحه فامتثل. إذن هو النبي الوحيد اللي في السماء قبل الآخرة حواليه ولدان ينعم بأن يكون بينهم وأن يكونوا أمامه، لأن ما حرم أحد لله من شيء في الدنيا إلا عوضه الله في الآخرة. شوفوا حنظلة غسيل الملائكة حرم نفسه من زوجته ليلة العرس، فورا 70 من الحور العين يبتدرنه، كل واحدة بتقول أنا جاهزة لك، أنا مستنياك. فمش حد يحرم لله من شيء في الدنيا إلا عوضه الله في الآخرة. في البخاري أيضا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقتل الوزغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد لها، قال لها أيوة اقتلي الوزغ. ليه؟ قالت لما وضع إبراهيم في النار كل الحشرات والطيور كانت بتطفي عن سيدنا إبراهيم إلا الوزغ فقد كان ينفخ على سيدنا إبراهيم عليه السلام. شيء عجيب جدا اللي هو البرص. نعم سيدنا إبراهيم كما جاء في حديث الإمام مالك هو أول من ضيف الضيفان. داخلين عليه بيقول سلاما قال سلام.
كان كريم لا يأكل إلا
يعني المقابلة سلاما أي أسلم أي نسلم سلاما الآن محدود بالزمان والمكان. قال سلام بالجملة الإسمية التي لا تحدها أزمنة ولا أمكنة. سلام في كل وقت وحين في كل مكان تنزلون إليه. وبعدين كانوا ثلاثة أربعة راح لمراته عندنا إيه عندنا جدي. قال لا لا دول ضيوف لا جايين معاهم يعني رحل ولا معاهم ده شكلهم جايين من مكان بعيد. فقام إلى عجل حليب سمين فذبحه لهؤلاء الضفاف.
أول واحد يأكلوا عجل حنين يعني عشان كم واحد
ثلاثة أربعة
يروح يشتري 2 كيلو لحمة وخلاص
ولما يدل على الكرم الشديد.
نعم يعني انظر هو يضيف الضيفان ومن يحيط بهم.
تسألوا ربما يكون في الحلقة القادمة عن سيدنا إبراهيم بس عايز أقول
يكملوا بس المزايا بتاعته. يعني هو أول من اختتم بالقدوم سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أنا عايز أخليك شوية الحلقة الجاية.
وأول من قص الشارب وأول من رأى الشيب سيدنا إبراهيم عليه السلام. الحقيقة يعني
أول من رأى الشيء
نسمع إضافة من أخونا الأستاذ سعيد ونختم إن شاء الله. أول من رأى الشيء فيعني
أنا مبسوط.
قال إيه
لا مش إضافة
زدني منه يا رب لما قيل له هذا نور
الله
في الدنيا والآخرة.
الله
قال زدني منه يا رب أستاذ سعيد
إن شاء الله يا شيخ حازم إيه الشيء ده كله
إن شاء الله
نور
عايزين نحسدك على
نقول بقى مش الشيء بنقول النور ده كله
إن شاء الله.
تفضل يا
أخي. أنا عايز أقول إنه قول الله عز وجل في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. أنا هسأل سؤال بس عن موعدة وعدها إياه. في وعد بين سيدنا إبراهيم وأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم.
حليم
دي بقى حضرتك الحلقة الجاية تبدأ بيها إن شاء الله ترد إيه الموعدة زي ما أنت عمال تسألنا يعني.
طيب احنا عشان الوقت خلص حضرات الأفاضل الكرام الوقت خلص يعني. وإخواننا المستمعين والمستمعات أرجو أن تتابعوا معنا في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. المشاهدين الكرام يعني هذه الشخصية الفذة الفريدة بحيث أسألكم بالله تبارك وتعالى بعد الحلقة دي ما تقراش كده في التشاهد قصة سيدنا إبراهيم أو اسم سيدنا إبراهيم وتبقى زي قبل الحلقة. احنا عايزين الانفعال القلبي والأشواق الإيمانية والرغبة الشديدة في التأسي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا زي ما سمعنا من أخونا الكريم الأستاذ سعيد الآيات ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإحنا في كل صلاة بنقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نيجي عندي لم يكن من المشركين ونفتكر سيدنا إبراهيم وما أنا من المشركين اقتداء بإبراهيم عليه السلام تبع ملة إبراهيم حنيفا زي ما ذكرنا أخونا الشيخ حازم. ونيجي عندي كلمة وأنا أول المسلمين افتكر هو سماكم المسلمين من قبل. يبقى الاثنين دول تزيد العلائق وأمنيات من القلب أن يحشرنا الله مع خليل الله مع سيدنا إبراهيم حبيب الله عز وجل. إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وأشكر لأخوي الحبيبين الكريمين فضيلة الشيخ حازم أستاذ سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة
تروح تصلح القلب عشان يكبر وتيجي بالفكر والقراءة والتدبر عقلك يكبر يبقى ماشي بالتوازن. هو ده سيدنا إبراهيم
أول من وضع خطة وصار عليه سيدنا إبراهيم.
سيدنا إبراهيم لا يجعل ابنه مجرد مفعول به فقط وإنما يجعله شريكا في الفعل.
سيدنا إبراهيم ما كانش عنده النص ده في الوقت ده
ولما دخل الأصنام كسر أصنام كلها. طب ليه سب واحد؟
لذلك إبراهيم فعلا محضه الله عز وجل لخلاص العقيدة تماما لله رب العالمين.
هم قصه الذكر والترتيب.